درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في صحيح الإمام مسلم كتاب الفتن.
قال الإمام مسلم وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن أيوب. شيخ مسلم من هو يحيى بن أيوب؟ هم ثلاثة، المراد منهم في مشيخة مسلم المقابري البغدادي العابد، ثقة من رجال الجماعة. المقابري نسبة إلى ما؟ من يتحفنا؟ المقابري هذاك المقبري، لا، المقابري نسبة إلى ما؟ شاركونا رحمكم الله إلى حفر القبور. المقابري نسبة لكثرة زيارته للمقابر، فقد كان رجلا عابدا، ومع غلبة العبادة عليه إلا أنه ثقة من رجالة الحديث رحمه الله وغفر له. وله ألفاظ في الزهد حسنة، منها ذكر الأنساب، ذكر السمعاني في الأنساب أنه كان يقول يخاطب الله: يا قرة عين المطيعين ويا قرة عين المذنبين، ثم يفسر ذلك فيقول: وكيف لا تقر عين المطيعين وأنت من مننت عليهم بالطاعة، وكيف لا تقر عين المذنبين وأنت من مننت عليهم بالتوبة. ولا يمنع أن يكون الرجل محدثا حافظا، بل من محدثا حافظا عابدا، بل من لوازم العلم صحبة العباد، من لوازم العلم ومقتضيات العلم النافع غلبة العبادة. فشعبة مع شدته في الجرح والتعديل وانتقاده شفع حماد عنده ألا يتكلم في أبان بن أبي عياش، فخرج قال: إن شاء الله أنظر. رجع للبيت، رجع للسوق، رأى حماد، قال: يا حماد، الأمر الذي بيني وبينك أنا في حل، لا أستطيع أسكت، من أجل أن يبين حال أبان بن أبي عياش. ومع ذلك قالوا: كان إذا صلى يقع عليه الطير لطول قيامه وخوفه وفزعه من الله سبحانه وتعالى رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حج. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني مولاهم، ثقة من رجال الجماعة، حدث عنه أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه، حدث عنه بواسطة، كلهم مباشرة غير ابن ماجه، فحدث عنه عن رجل عنه رحمهم الله جميعا. هذا الرجل من أئمة السنة والحديث، فقد أخرج اللالكائي رحمه الله في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة عنه أنه قال: قول الأئمة، ويحكي عن التابعين وأتباع التابعين والصحابة، قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة: الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤية. هذا مذهب السلف، صحابة تابعين، وهذا العالم يحكي مذاهب السلف في الإيمان بالرؤية، أن العباد وأهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. عندي سؤال عن هذا الحافظ، من يحب أن يشارك في الجواب عن هذا السؤال؟ وهذا السؤال موجه لمن درس شرح العلل، والحمد لله طلاب كثير الذين درسوا شرح العلل. واحد شجاع، اللهم يسر، ولا واحد درس علل، آمنا بالله. طيب السؤال: أنكر عليه أهل العلم حديثا من الأحاديث، وصنف شيخنا الإمام الوادع به رسالة مفردة، السؤال: ما هذا الحديث الذي أنكر عليه؟ حديث شهير جدا ونص في المسألة، حديث أحسنت يا علي، بيض الوجه، جزاك الله خيرا، ها؟ لا، ذاك الذي شد بلفظة عيانا أبو شهاب نافع بن عبد ربه. طيب طيب، حديث الجمع بين الصلاتين جمع تقديم، جمع تقديم. فهذا الحديث حديث انفرد به قتيبة، وذهب البخاري إلى أنه أدخل على قتيبة في كتبه وحديثه، فسأله قال من كان معك عندما حملت هذا الحديث، لأن قتيبة ثقة معتمد النقل. قال من كان معك عندما تحملت الحديث هذا؟ فبحث فقال كان يصحب خالد المدائني. خالد المدائني رجل سوء كان يدخل على الثقات في أحاديثه. فالبخاري قال إذن هذا الحديث ليس من حديث قتيبة، وإنما أدخله عليه خالد المدائني. شيخنا مقبل في أول طلبة للعلم ألف رسالة أو في وسطه، المهم في البداية رسالة في صحة الحديث، وأن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير اعتمادا على هذا الحديث. ثم استمر في العلم وذهب بعد ذلك إلى أن إعلال السلف من النقاد لا ينبغي أن يخالف، فكتب تراجعه في الطبعة الأخيرة كنت قد قلت كذا والصواب ما قال الحفاظ، وأنا راجع عن قولي الأول التصحيح إلى التضعيف. والحديث وإن كان منكرا عن قتيبة إلا أنه قد وردت أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين في صحة جواز ماذا التقديم في صلاة السفر، الجمع والتقديم، أما التأخير فيجوز والله تعالى المستعان. قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي ثقة من أبو إسحاق القارئ ثقة من رجال الجماعة ثقة ثبت، عن العلاء عن أبيه، العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الفرقة فرقي رحمه الله. والعلاء اختلف فيه أهل العلم ولهم فيه كلام لا ينزله عن الحجة، واختلفوا في مرتبته، هل هو من باب الصحيح، حديثه من باب الصحيح ثقة في أدنى مراتب التوثيق، أو هو ينزل إلى مرتبة الحسن. فذكره بعض أهل العلم في مراتب الصحيح، وذكره بعضهم في مراتب الحسن، وقد اعتنى أهل العلم بهذه السلسلة وأخرجوا كثيرا من أحاديثها، العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. فانفرد مسلم عن البخاري بإخراجها، أخرج منها الإمام مسلم 74 حديثا، وفي الأمهات الأربع منها 53 حديثا. وهذه السلسلة لم يخرجها مسلم، يخرج كل ما روى بها العلاء، فاجتنب أحاديث منها، وهذا من دقة الانتقاء، فقد أنكر على العلاء أحاديث. ما هو أنكر حديث أنكر عليه، أشد حديث أنكر على العلاء؟ أنكره أحمد وابن مهدي وابن معين وجمع كثير من الحفاظ. ما هذا الحديث؟ طيب، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فقد أنكره الأئمة وعلى رأسهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل، قالوا لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، وانفرد به العلاء وليس من أهل التفرد. الذين درسوا الموقظة أحد منهم يحب أن أسأله في أي مرتبة ذكر الحافظ الذهبي هذا السند، هل في مراتب الصحيح أم في مراتب الحسن؟ تقريب، اللهم يسر. ها، عند أبي بكر سند في مراتب الحسن، وعند يا علي موافق؟ ها، لا، أقول الذهبي الصحيح هنا مختلف فيها، لو مراتب الصحيح أو مراتب الحسن، الذهبي ذكره في أي مرتبة، في مراتب الصحيح أو في مراتب الحسن؟ خذ بالمقابل، يعني الرجل قال في مراتب الحسن أو مراتب الصحيح، وبالله التوفيق. طيب، الحافظ الذهبي ذكره في أدنى مرتبة في مراتب الصحيح، في أدنى مرتبة من مراتب الصحيح وما أبعد في ذلك، والله المستعان. قال عن العلاء عن أبيه، هو ثقة متفق على ثقته، عن أبي هريرة، أبو هريرة اختلف في اسمه على نحو 30 قولا، والإمام النووي رجح أن اسمه وهو قول جمهور عبد الرحمن بن صخر، وأما شيخنا الوادع وغيره فرجحوا أن هذه الكنية هي اسمه، أن الكنية هذه هي اسمه. وكان رجلا صالحا زاهدا، جاءت ابنته إليه قالت يا أبي البنات معهن حلي وأنا ما عندي، فقال قولي للبنات أبي لم يلبسني الذهب لأنه يخشى علي اللهب. والأثر صحيح، فتمسك به الشيخ الألباني في قضية الذهب المحلق وليس له فيه متمسك. وهذا الرجل الصالح له ألفاظ حسنة، منها قال القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد الملك فسدت جنوده. أخرجه البيهقي بسند صحيح. وهذا كلام صحيح يوافق كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصح عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه طاف بالبيت 7 أشواط، وفي جميع الأشواط 7 كان دعاؤه اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، من أول الشوط إلى أن تهي من الأشواط كلها. فصلاح القلب تصلح به الجوارح ويصلح به شأن العبد، نسأل الله صلاح الظاهر والباطن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا بالأعمال 6، يعني آيات وقضايا 6، بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان، يعني هل هذه قبل أو هذا، أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادروا بالأعمال 6، هذا فيه الحث على المسارعة بالأعمال الصالحة، فالمحذوف هنا مقدر تقديره بادروا بالعمل الصالح أو بالأعمال الصالحة. فيرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى المسارعة والمسابقة بالخيرات قبل أن تأتي العوائق، قبل أن ترد على الإنسان الفتن والعوائق التي تصده عن خالقه وبارئه ومولاه. فيقول سابقوا قبل مجيء الفتن وقبل أن يحول بينكم وبين العمل الصالح هذه الشرور والآيات، فاستبقوا الخيرات. ولعل من هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، يعني بالفتن بالشرور بأمراض بعوائق. وهذا إرشاد نبوي ينبغي لكل مسلم أن يهتم به، فكل فرصة تسنح له يسارع إلى العمل الصالح. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال 6، أكثروا من الأعمال قبل أن ترد عليكم الفتن وقبل أن تمنعكم من الطاعات، فقد تمنعك من أمور عظيمة وتستطيع على ما دونها، وقد يأتي يوم تمنع من النوافل، وقد يأتي يوم تعاق عن المحافظة على الصلوات في أوقاتها أو في جماعة. فالموفق من أخذ بالهدي النبوي والإرشاد النبوي فيسارع إلى الأعمال، كلما وجد فرصة يسارع إلى النوافل، أما الواجبات فأمر لا بد منه. ثم ذكر النبي تلك 6، قال 6، قال ابن الأثير رحمه الله تأنيث 6 إشارة إلى أنها مصائب ودواهي. بادروا بالأعمال 6 إشارة إلى أنها مصائب ودواهي تمنع العباد عن الإقبال على الله. وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن الدجال والدابة، والدخان سنأتي إليه إن شاء الله في درسنا اليوم. ثم أخبر النبي أن من تلك الأمور قال أو خاصة أحدكم، أو خاصة أحدكم، يعني بادروا بالأعمال قبل أن يأتي المانع الخاص، خاص بك في نفسك في بيتك. فالذي يكون عاجبا له من الفراء ما ليس للمتزوج، في الإقبال على طلب العلم، في الإقبال على القيام، في الإقبال على الصيام، في الإقبال على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا تزوج هذا أمر خاص به، حصل له نوع من الشغلة، ما صار متفرقا كما كان قبل. وليس معنى هذا أنك لا تتزوج، لا، فالزواج سنة نبينا ومهمة من مهمات طالب العلم والعبد الصالح، عف نفسه. فإذا تزوج شغل شيئا، فإذا رزق بالأولاد شغل بالأولاد، فإذا عدد جاءت الشغلة أكثر، وعظم الخطب عليه أكثر، وجاءت الطلبات. هذا ماذا يسمى؟ هذا خاصة أحدكم. وهكذا إذا تفرع في أمور دنيا جاءت المشاغل. فالعبد المؤمن الموفق يستغل هذه الفرصة، قال أو خاصة أحدكم. لو لم يحصل هذا يحصل المرض، والمرض يبعده. فإن لم يحصل المرض، وتجد كثيرا من الناس يمرض فيعاق عن بعض العبادات، عن بعض العبادات، مثل من الأمراض العامة وأمراض خاصة. ومما كثر السؤال عنه وهو نوع مما يعيق، خروج قطرة من بول إثر دخول الحمام وقضاء الحاجة، فقد ينتظر حتى يذهب وقت النافلة. هذا مما كان ينبغي أن يبادر قبل حصول مثل هذا، فإن مثل هذا يذهب علماء الفقه إلى أنه ناقض للوضوء وأنه نجاسة يجب الطهارة منها، فيحتاج ينتظر حتى يطهر ربع ساعة، ثلث ساعة، إلى غير ذلك. هذا عائق. مرض في الركب ما استطاع أن يقيم الليل، يقوم الليل قائما، هذا عائق. الفقر أيضا قد يحصل فيعوقه عن بعض الصالحات وعن بعض الطاعات. الغنى المطغي عنده تلفون على اليمين وتلفون على الشمال، تلفون قدام، تلفون في الجيب، تلفون في المخبأ تحت، وهذا يرن من هنا وهذا يرن من هنا، يا فلان صلاة جماعة وهو رجل صالح، يعني اشتغال، اتصلوا له وقالوا والله حصل كيت وكيت، قلبه يصلي وهو مشغول بأعماله. هذا عائق. بادروا بالأعمال جدا، منها قوله أو خاصة أحدكم. فالموفق من إذا وجد فرصة إلى الله نص أقبل على الله. ويا معاشر طلبة العلم، اعلموا أن الله قد هيأكم لهذا الخير وهيأ لكم السبل، فاغتنموا فرصة تفرغكم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت صحيح البدن، اشتغل الطاعة، أقبل على طلب العلم، أقبل على التعلم، أقبل على العبادة، أقبل على ما ينفعك عند الله. والفراغ، لا أحد يشغلك بمزرعة ولا بسيارة ولا بحسابات، أنت مشغول ترتيب دروسك وحضورها وحفظها وتنظيمها. اشتغل بهذه الخاصة النافعة قبل أن تشغل بخاصة نفسك وتعاق عن هذا الخير. فإذا لم تقدر هذه النعمة يخشى عليك من عوائق الزمان. وتأمل في من سبقك، وتأمل في زملائك الذين اشتغلوا بالدنيا أو ذهبوا إلى أن يقول أنا إلى متى أبقى أطلب علم؟ إلى متى؟ من درس إلى درس، ومن فن إلى فن، ومن ويأتي أبو من البلاد أو أخوه قال له يا ابني ضيعت مستقبلك، ذهب اغتر بهذه الأهاوين، ذهب إلى بدأ يشتغل، رجع بعد 5 سنين كيف حالك يا فلان؟ قال والله بشرك الآن علي 5 مليون، كنت في خير، كنت مع القرآن، ما رأيك ننظر لك مسجد؟ ما زال عندك حفظ القرآن؟ قال والله عندي أشغال الآن ما أستطيع، بس خليني أتفرغ. وإلى متى يتفرغ؟ فيا طالب العلم، إن حديث رسول الله هذا ينبغي أن يكون نصب عينيه. بادروا بالأعمال 6، من ذلك خاصة أحدكم، لا تشغل، أقبل واجتهد ما تدري متى تهدم وما تدري متى تعاق أو تشغل. قال النبي: أو أمر العامة، أو أمر العامة، يعني فتنة انتهينا من الخاصة، المرض والشواغل والعوائق، لا، يأتيك أمر من فوق الرأس يعم الجميع، وأنت مقبل يأتيك عائق يصدك عن السير إلى الله وعن الإقبال على الله وعن المسارعة إلى الله. أرأيت لو أحسنت الطريق وسرت وصدقت في السير ربما يحجب الله عنك فتن العامة. يقول العلامة القرطبي المالكي في كتابه المفهم، قال: أمر العامة الاشتغال بهم فيما لا يتوجب على الإنسان فرضه. اشتغلوا في الدنيا، تخاصموا على الملك، تخاصموا على التجارات، تخاصموا على الأراضي، لا يتوجب عليك ذلك. الاشتغال بهم فيما لا يتوجب على الإنسان فرضه، فإنهم يفسدون على من يقصد إصلاحهم، ويهلكون من يريد حياتهم. انظر هذه الألفاظ، الرجل ذهب يقول أنا طالب علم أصلح، والفتنة أعظم منه فتأخذ. يفسدون من يقصد إصلاحهم، ويهلكون من يريد حياتهم، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي مرجت فيها عهودهم وخانت فيها أماناتهم. هذا زمن من؟ زمن القرطبي، والدولة الإسلامية قائمة والناس في عافية، فكيف بزماننا هذا الذي صارت فيه الدولة الواحدة دول، وصار الناس فرقا وأحزابا، وصاروا متفرقين في البيت الواحد، هذا كذا وهذا كذا، ما ظنك؟ قال رحمه الله: فإنهم يفسدون من يقصد إصلاحهم، ويهلكون من يريد حياتهم، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي مرجت فيها عهودهم وخانت أماناتهم وغلبت عليهم الجهالات والأهواء وأعانهم الظلمة السفهاء. وعلى هذا فعلى العامل، العبد الصالح المقبل على الله، فعلى العامل بخويصة نفسه والإعراض عن أبناء جنسه إلى حلول رمسه، إلى دخول قبره. وهذا الكلام مستمد من عموم أدلة الكتاب والسنة وفهم السلف فرحمه الله. فيا إخواني في الله، الفتن تتجدد بين حين وآخر، ويكاد ما يمر شهر وشهرين وثلاثة تسمع الأخبار والفتن. أقبل على طلب العلم، واشغل نفسك بما ينفعك، واشتغل بما يبقى لك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، اشتغل. قال نبي الله: بقية الله خير لكم، أي الذي يبقى لكم عند الله سبحانه وتعالى. أقبل على طلب العلم، أقبل على القيام، أقبل على الصيام، أقبل على الحفظ، أقبل على دعوة الخلق، أقبل على النصح بالتي هي أحسن. هذه طرق الصلاح، وابتعد عما يخوض فيه عامة الناس، والله المستعان. الآية التي قصدنا الكلام عنها في هذا الدرس هي الدخان، ونأتي بها على مسائل. المسألة الأولى تعريف هذه الآية وهذه العلامة من علامات الساعة. هذه الآية من الآيات، وهذه العلامة من العلامات. يقول أهل العلم رحمهم الله وغفر لهم: الدخان من علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة المطهرة. وصورة ذلك: يأخذ المؤمن منها من ذلك الدخان كهيئة الدكام، ويأخذ الدخان بأنفاس الكفار وأسماعهم ويغشى أبصارهم. هذا حد وتعريف وتقريب قضية وآية وعلامة، العلامة الكبرى من العلامات، وهي الدخان الذي قرب الساعة. المسألة الثانية: أقوال أهل العلم في الدخان. لأهل العلم في ذلك أربعة أقوال. القول الأول أن الدخان هذا في زمن وقوعه، القول الأول أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج دخان فاشتد على الناس وأصيب قريش بذلك وعامت بهم الدنيا وتصوروا الدخان من شدة الجوع وما شابه ذلك. هذا القول ذهب إليه ابن مسعود وصح عنه ذلك في الصحيح وغيره، ونقل عن مجاهد وأبي العالية والنخعي والعوفي، وهو قول ضعيف أن الدخان الذي هو الآية هو هذا الدخان. القول الثاني أنه وقع يوم فتح مكة لما حجبت الشمس، حجبها الغبار والرياح وما شابه ذلك. قال ابن كثير: وهذا القول غريب جدا بل منكر. القول الثالث أن هذه الآية لم تأتي بعد، وأنها آتية قرب الساعة، وهي علامة من علامات الساعة، وهذا القول صح عن ابن عباس وجماعة من السلف. قال عبد الله بن أبي مليكة: قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة، يعني ابن عباس نفسه، ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت. أخرجه الطبري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له في تفسيره: قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد، على أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله: يغشى الناس، أي تغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. انتهى كلامه رحمه الله. فذهب إلى أن الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين المراد به الذي قرب الساعة، واستند إلى قول ابن عباس وطائفة من السلف، ويؤيد ما ذهب إليه ابن كثير وقبله الحبر بن عباس حديث ابن صياد، وفيه أن الرسول قال: إني خبأت لك خبأ، قال: هو الدخ. هذا ابن صياد لأنه كان ساحر. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، وكان الرسول قد خبأ له الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وابن صياد كان من يهود المدينة ولم يكن في مكة، فعلمنا بهذا أن المراد بالدخان هو الذي يأتي قرب الساعة. القول الرابع أنهما دخانان: دخان حصل في مكة متقدم، ودخان يأتي قرب الساعة. وهذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم، ومنهم الطبري والنووي والقرطبي في التذكرة. قال النووي: يحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار. والصحيح من الأقوال الأربعة، الصحيح من الأقوال الأربعة هذا القول، أنه يحتمل أنهما دخانان: دخان حصل قبل لأثر بن مسعود وما في بابه، ودخان يأتي بعد وهو الآية التي قرب الساعة. المسألة الثالثة: الأدلة المؤيدة لوقوع الدخان قرب الساعة. الآية المذكورة وهكذا الأحاديث من السنة النبوية، منها حديث الباب الذي قرأناه من صحيح مسلم، ومنها أيضا ما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال، ذكر علامات الساعة، قال: ومنها الدخان. وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. الحديث قال ابن كثير إسناده جيد، والصحيح أنه من طريق إسماعيل محمد بن إسماعيل بن عياش. ومحمد بن عياش لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث شواهد يتأيد بها ويدل على ثبوتها، ويدل شواهد يتأيد بها وتدل على ثبوته. لهذا قال الحافظ العلامة النووي رحمه الله: هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد وإنما يكون قريبا من الساعة. فهذه الأدلة تثبت بلا شك حدوث هذه الآية المباركة، هذه الآية العظيمة التي تكون علامة من علامات الساعة. المسألة الرابعة: حكم الإيمان بهذه الآية. اتفق أكثر أهل السنة، ولا يتعارض ذلك على من ذهب أنها آية قبل لأنه قد آمن بها وقال بها، أنه يجب الإيمان بها، والأكثر على أنها قرب الساعة. فقالوا يجب الإيمان بأن السماء بأمر الله سوف يأتي دخان يملأها قرب قيام الساعة في آخر الزمان. قال السفاريني: هو ثابت في الكتاب والسنة. قال ابن عباس والحسن وزيد بن علي: هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار، يدخل في أسماع الكفار والمنافقين، ويعتري المؤمنين منه كآيات الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ولم يأتي بعد وهو آت، يعني الذي سيأتي قرب قيام الساعة. هذه مسائل أربع في هذه المسألة، والحمد لله أهل السنة يؤمنون بما قد نطقت به الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ودرج عليه السلف الصالح، فنؤمن بهذه الآية وتكون عظة للقلوب المؤمنة خشية أن تأتي يوما من الدهر وأن بعض أهل الإيمان لم يعد العدة للقاء الله. نسأل الله أن يعصمنا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا ونحن على سلامة منها جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأل أخ أمس: هل الدجال يرد على بيت المقدس؟ قلت: الحديث لم يذكر إلا مكة والمدينة، وكنت قد قرأت كلاما نثرا لبعض أهل العلم أنه لا يدخل في أربع مساجد، فلم أعتمد ذلك النثر. وبعد العشاء جاء أخونا المبارك فواز السلمي حفظه الله، وهو من يحفظ من سنة رسول الله خير الكثير، جزاه الله خيرا، فأوقفني على هذا الحديث أقرأه عليكم للفائدة. وهو من حديث رجل من الصحابة من المبهماء عن مجاهد قال: كنا 6 سنين علينا جنادة بن أبي أمية، فقام فخطبنا فقال: أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا ما سمعت من الناس. قال: فشددنا عليه، لابد أن يحدث عن رسول الله. فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين قال اليسرى، يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء علامته، يمكث في الأرض 40 صباحا، يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي أربعة مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور، هذا الذي فيه عيسى ومن معه من المسلمين يصلون ويبقون هنا. ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور. هذا حديث، قال شيخنا مقبل: هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد وغيره. بارك الله فيكم، وأرجو أن أكون قد تحللت من القول السابق. النووي رجح أنه عبد الرحمن بن صخر، وهو أشهر قولا من الحافظ في هذا. هل يجوز لرجل المعاق أن يتقرب إلى الله في النوافل وقاعد أو بالإشارة؟ وهو قاعد، فإذا عجز فهو متكئ، فيعني يشير برأسه. نعم، ويعبد الله على ذلك الحال قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنب. هل صح أن بعض النثر الجن؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الجن يشكلون وقد يراهم الإنس. هل يجوز الجواز بالجن؟ ألف شيخنا الإمام حفظه الله رسالة مفردة في هذا، وحاصلها أنه لا يجوز الجواز لا الجن بالإنس ولا الإنس بالجن، فراجعها رسالة ممتعة.
في الثالث من شهر المحرم لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.